أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا بصدد ذكر آراء العلماء في ولاية الفقيه. من العلماء الأعلام الذين بحثوا موضوع ولاية الفقيه وصرحوا بها على إطلاقها هو السيد عبد الفتاح الحسيني المراغي، اللي متوفى سنة 1250، وهو صاحب كتاب العناوين الفقهية. هذا الكتاب في القواعد الفقهية جدا مهم. السيد عبد الفتاح المراغي هو من الفقهاء الأفاضل والكبار جدا، ومتتبع ومتبحر في الفقه، ويظهر ذلك من كتابه العناوين. إنصافا كتاب راق ورائع جدا، هذا الكتاب كتاب العناوين يكشف عن مستوى مؤلفه حقا، وعن تتبعه وعن دقته. على أي حال، في العناوين الفقهية موجود مطبوع، طبعة جديدة، ها أكو مجلدين، أكو مجلد واحد. أنا كان عندي مجلد واحد، مجلد واحد كبير جدا، كتاب مهم ومفيد جدا. هذا عنوان العناوين الفقهية، بس هو تطرق إلى كثير من القواعد الفقهية وغير القواعد الفقهية. من جملة ما تطرق له هو في عنوان 74، العنوان 74 في ولاية الحاكم الشرعي. زين، بداية العنوان، لاحظوا كلامه في بداية العنوان، يقول: الأصل في كل شيء لا ولي له معين من الشرع أن يكون الحاكم وليا له. طبعا هذا العناوين الفقهية الجزء الثاني صفحة 562. أكو قلت أكو مجلدين، أكو مجلد واحد، هذا أنقل عن هاي الطبعة. على أي حال، يقول في كل شيء لا ولي له معين من قبل الشارع، الأصل فيه أن الولي من هو؟ هو الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي البارحة نقلنا أن المراد من الحاكم الشرعي من هو؟ هو الإمام المعصوم مع حضوره، ونائبه الخاص أو العام. والمراد في الكتب الفقهية الآن حتى في الرسائل العملية يقولون يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. ماذا يقصدون؟ عن الفقيه في زمن الغيبة، الفقيه في زمن الغيبة. كل مورد لا يوجد فيه ولي بالخصوص، فوليه من؟ هو الفقيه في زمن الغيبة. هذا هو الأصل، عرفت كيف؟ ثم من باب ذكر النماذج والأمثلة لهذه الموارد التي ذكرها بعنوان عام، من باب ذكر بعض النماذج والموارد، ذكر 36 موردا من موارد عدم وجود الولي بالخصوص، وأن هذه الموارد 36 مورد من موارد حكم الحاكم والفقيه. هذه الموارد هي كما يلي، لاحظوا حتى نكون على بينة من أمرنا. طبعا موارد من بداية الفقه إلى نهايته، ومن كل الأبواب تقريبا الفقهية. نجد هناك مورد لولاية الفقيه. لاحظوا الموارد، 36 مورد أنا أقراها على نحو العجالة. المورد الأول: وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول إلى بلده. إلى من؟ إلى الفقيه. واضح هذا المورد؟ مو هذا ابن السبيل يأخذ من الزكاة لو لا؟ ها، مو أحد موارد زكاة ابن السبيل. زين، هذا ابن السبيل أخذ من الزكاة ورجع إلى بلده وزاد منه من الزكاة، هذا شو يسوي؟ يرجع. إلى من يرجع؟ إلى الفقيه، إلى الحاكم الشرعي، هو الفقيه. المورد الثاني: في وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إلى الفقيه. وهذا ما تقدم في بعض الكلمات، قلنا هناك من العلماء من قال يجب دفع الزكاة ابتداء إلى الفقيه، هناك من قال إذا طلبه الفقيه يجب دفعها إليه. المورد الثالث: وتخييره في أخذ خمس أرض الذمي أو منفعتها. مو هذا الذمي مخير في الأرض التي يشتريها الذمي يتعلق بها الخمس أو لا؟ هذا من موارد وجوب الخمس، لكن على من؟ مو على المسلم، على الكافر الذمي. الذمي عندما يشتري أرض في البلاد الإسلامية يجب أن يخمس تلك الأرض. إذا مسلم ما يخمس، بس إذا ذمي ويشتري يخمسها. زين، يخمسها شلون؟ يدفع الخمس. شلون يدفع الخمس؟ هي أرض، حينئذ الفقيه هو الذي يخيره، يقول له إما أنت تطينا خمس الأرض، إذا هو مشتري خمس دوانم أرض نقول له تطينا دونم من هذه الأرض، أو منفعتها نقول له ما يخالف أنت أزرع بالأرض كلها وطينا خمس المنفعة، خمس الحاصل منها. من يخير الذمي؟ ها، من يخير؟ كل ناس؟ لا، الحاكم هو الفقيه. وكذلك ولايته في مال الإمام، الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام، من الخمس، وميراث من لا وارث له. ميراث من لا وارث له المن يصير للفقيه. وفي توقف إخراج الودعي الحقوق على إذنه. الودعي إذا أراد أن يخرج الحقوق من الوديعة يتوقف على إذن الحاكم. وولايته في إجراء الحدود. المورد الثامن: في وولايته في القضاء بين الناس. والتاسع: في أداء دين الممتنع من ماله. دين الممتنع من ماله شنو يعني؟ يعني أكو واحد مديون وما يرضى يعطي الدين، من يأخذ منه ويسدد دين الدائن؟ منو؟ ها، هو ما يرضى، ما يرضى يسدد، منو هو الحاكم الفقيه. طبعا هذا شنو؟ هذا التفتوا، هذا مثل إجراء الحدود والتعزيرات، هذا عمل تنفيذي.
هو
إما هو بنفسه مباشرة يقوم بذلك، أو لا ينصب من يقوم بتنفيذ هذا الأمر. هذا عمل تنفيذي. مو إحنا نقول الفقيه له سلطة فتوى وتشريع وقضاء وتنفيذ، هذا من جملة موارد التنفيذ اللي أجمع الفقهاء عليها. طبعا هاي موارد يدعي فيها جميعا الإجماع من الفقهاء. وكذلك توقف حلف الغريم على إذنه. الغريم يعني المديون. متى يحلف المديون؟ إذا أذن له الفقيه، وإلا هو يحلف من دون إذن واستحلاف الفقيه، هذا لا أثر له. وفي القبض في الوقف على الجهات العامة وفي نظارته لذلك، المتولي على القبض في الجهات العامة يحتاج قبض، فمن الذي يقبض؟ هو المجتهد. وفي نظارته، يعني نظارة الفقيه للوقف، وتوقف التقاص من مال الغائب على إذنه ومن الحاضر في وجهين، وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا ولي له. أحيانا الوقف لا يجوز بيعه موشي، ولكن في بعض الموارد كما إذا كان قد خرب الوقت، وقف مسجد خرب وهو في مكان لا يمكن أن يستفاد منه، فهذا من موارد جواز بيع الوقف. طبعا إذا جوزنا في بعض الموارد، حينئذ إذا أكو متولي على المسجد نقول له أنت بيع، إذا ماكو من يبيع؟ هو الحاكم الشرعي. زين. وكذلك في قبض الثمن إذا امتنع البائع، أحيانا المشتري يشتري فد شيء ويدفع الثمن إلى البائع، البائع ما يقبل يقبض، إذا ما قبل القبض من يقبض عنه؟ الحاكم. وقبضه عن كل ممتنع عن قبض حقه، كل واحد إذا امتنع عن قبض الحق فيقبض عنه الحاكم، كل واحد، يعني البائع، المشتري، المؤجر، المستأجر، الأفرض، المديون، كل أو الدائن استغفر الله، كل من امتنع عن قبض حقه فيقبض عنه الحاكم. حتى الوارث لو أفرض مثلا مات ميت وأكو فد وارث ما يقبل أن يأخذ حقه، خو منو يأخذ هذا المال؟ هو يكون بيد الحاكم. وفي الدين المأيوس عن صاحبه كذلك للحاكم. وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد يكون بإذن الحاكم. وتوليه إجارة الرهن لو امتنعا، وتعيين عدل يقبض الراهن لو لم يرضيا، وتعيينه ما يباع به الرهن مع تعدد النقد. هذه كلها يعني لها علاقة بكتاب الرهن. بلي، يعني إذا مو الرهن، إذا الراهن ما سدد دينه، المرتهن يقدر يبيع الرهن لو لا؟ اي هو المرتهن بعد يقدر يبيع الرهن. زين، يقدر يبيع الرهن حتى يسدد دين مالته. افرض الراهن رهن عنده بيت وهذا ما يسدد الدين، هذا يقدر يبيع البيت لو لا؟ هو الرهن وثيقة لأجل ذلك. زين، من يبيع؟ يبيع بأي نقد من النقود؟ بالدولار لو بالدينار؟ هنا أنا الحاكم يعين، لأنه إذا باع أفرض بالدولار قد يكون المالك يخسر، إذا باع بالدينار المالك ما يخسر. زين، أحيانا مو يفرق، فمن اللي يعين؟ يعين الحاكم. وفي باب الحاجر على المفلس أو على السفيه في قولين، الحجر من اللي يحكم بالحاجر على المفلس؟ المديون الذي فلس وبعد ما عنده فلوس يسدد ديونه، من الذي يحكم على حجره؟ الحجر شنو يعني؟ الحجر حجر على أملاكه، بعد ما يقدر يبيع. الآن في زماننا شو يسموه؟ حجز. يحجر، يحجز ماله، يحجر على ماله، المعنى واحد. زين، فواحد إذا أحيانا في المحاكم إذا صار صدر منه تخلف فيحجزون أمواله، حتى شنو؟ حتى أفرض لا يشرد إلى خارج البلد أو لا يبيع أمواله وهكذا. هذا في الشريعة الإسلامية من الذي يحجز أو يحجر عليه؟ هو الحاكم الشرعي، هو الفقيه. زين، يعني إحنا عندما ننظر إلى هذه الموارد اللي ذكر منها بعضها وننظر إلى أن الفقهاء بأجمعهم يقولون بولاية الفقيه في هذه الموارد، بعد لا يبقى أدنى شك أن فقهاءنا قدس الله أسرارهم يقولون بولاية مطلقة للفقيه. عرفت كيف؟ وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الآخذ. الوديعة الغائب هو مخلي وديعة واحد وبعدين راح غاب، من يقبض عنه ويكون أمينا على وديعته؟ هو الحاكم. وفي إجبار الوصيين على الاجتماع الاستبدال بهما، وفي ضم المعين إلى الوصي العاجز، وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه. هذا عزل الخائن شنو يعني؟ الوصي الخائن، إذا أكو وصي على أفرض ورثة الميت، أيتام ورثته، إذا أكو وصي عليهم لكن هذا الوصي خائن، هذا عندما يخون شو نسوي له؟ يعني يتصرف في أموال الأيتام بما ليس من صالحهم، من يبدل هذا الوصي؟ هو الفقيه. وفي تزويج المجنون والسفيه البالغين، وفي فرض المهر لمفوضة البضع، وضرب أجل العنين، وبعث الحكمين من أهل الزوجين. هذا في الآية فابعثوا حكما من أهلها. ها، فإذا حصل نزاع بين الزوجين وأدى إلى حالة الطلاق، فالقرآن الكريم يقول يبعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة حتى يقوما بالتصالح. من الذي يبعث؟ من الذي يبعث حكما من أهلها وحكما من أهله؟ هو الحاكم يبعث ويقعدهم عدة ويسوون مصالح. وإجبار الممتنع على أداء النفقة، إجبار الممتنع، الزوج إذا ما يؤدي نفقة من اللي يجبره على أداء النفقة؟ الفقيه. وفي طلاق زوجة المفقود، من يطلق زوجة المفقود؟ فقيه. وفي إجبار، ولذلك الآن فقهانا إذا مفقود، هذا غريب يعني، غريب واقعا، هاي أعتقد أن التدقيقات الفقهية اللي أنا أعتبرها وساوس فقهية، وساوس فقهية، يعني يقرون بعض الأعلام قدس الله أسرارهم يقرون بهذه الموارد، ومع ذلك يقولون أنه الفقيه ما إلى ولاية مطلقة. هذه موارد كلها من مظاهر ولاية الفقيه المطلقة، يعني أنت في كل شيء، في كل شيء ماكو ولي خاص يقوم بذلك الشيء، أنت رجعت إلى من؟ إلى الفقيه. يعني الفقيه هو صار هو الحاكم، هو الحاكم، هو الرئيس، قاعد أنت تعتبره هو الرئيس، ومع ذلك تقول ولاية مطلقة غير موجودة للفقيه، ما عنده ولاية مطلقة. شلون هذا الطلاق؟ الآن بعضهم يقول ماكو ولاية مطلقة للفقيه. زين، المرأة التي غاب عنها زوجها من يطلقها؟ هو الزوج غائب، من يطلقها؟ ها، تبقى هيجي؟ لا، يقولون لا مهج. زين، من يطلقها؟ يقولون فقيه. زين، فقيه إذا ما عنده ولاية ونيابة عن الإمام المعصوم، على أي أساس يطلقها؟ وبعدين نفس الأجل، يعني قد يقال هذا من باب الحسبة، مو شي يقولون من باب الحسبة، من باب أنه هذا أمر ضروري. الغريب أنه نفس الأجل اللي يطي الإمام المعصوم للمفقود زوجها وهو 4 سنوات، هم هم هذا الأجل يعملون به. يعني هو يعتبر نفسه نائب عن المعصوم، كما أن المعصوم يقول بعد 4 سنوات تطلق، هو هم يطلقها بعد 4 سنوات من غياب الزوج بعد الفحص وكذا. فأنت قاعد تعتبر نفسك نائب عن المعصوم. على أي حال، وفي إجبار المظاهر على أحد الأمرين، إما يعني المظاهر الذي قال لزوجته أنت علي كظهري أمي، فإما أن يرجع إليها أو يطلقها. وفي إجبار المولي كذلك، مولي يعني من الإيلاء، واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط على إذنه. طبعا هذه موارد 36 موردا، وإذا واحد يريد يتبع الموارد، يعني كما إذا الله سبحانه وتعالى وفقني يعني بتتبع الموارد، فأكو أضعاف هذه الموارد في الأبواب الفقهية، أضعاف هذه الموارد موجودة في الأبواب الفقهية. ينصون يعني في باب الديات والشهادات والمعاملات بشكل عام، ينصون على أن المرجع هو الفقيه. زين، ثم هسه هذه موارد بعد ما ذكرها قدس الروح الشريف السيد المراغي، استدل على ولاية الفقيه فيها. استدل بماذا؟ استدل أولا بالإجماع. قال الإجماع كما تعلمون على قسمين، محصل ومنقول. أما الإجماع المحصل فقال بأن هناك إجماعا على القاعدة، يعني الأصل في كل مورد لا ولي له، الأصل أن يكون الحاكم والفقيه هو الولي. يقول الإجماع على ذلك واضح لمن تتبع كلمة الأصحاب. من يتتبع كلمات الأصحاب والفقهاء يجد إجماعا واضحا على هذه القاعدة، على ولاية الفقيه العامة في كل مورد لا ولي فيه. ثم الإجماع المنقول، يقول في كلامه منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا فيما لا دليل فيه على ولاية غيره. ثم يقول ونقل الإجماع في كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض في كلامهم. يقول نقل الإجماع مستفيض. ثم بعد ذلك ذكر جملة من الأخبار على ولاية الفقيه، طبعا ناقش بعضها واستحسن بعضها الآخر من قبيل ما دل على أن العلماء أولياء من لا ولي له، وأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء الأمناء على الحلال والحرام، كما ورد في الخبر الطويل قائلا إن هذا الخبر مع جبره بالفتوى وبالإجماع المنقول يكفي دليلا على كون الحاكم وليا في مقام ليس هناك من الشرع ولي بالخصوص. ثم قال: ويدل على كون جريان كل أمر من أمور المسلمين من نكاحهم وعقودهم وإيقاعاتهم ومرافعاتهم وسائر أمورهم من الأخذ والدفع وغير ذلك، وكل حكم من أحكامهم على أيدي العلماء خرج ما خرج بالدليل، وبقي الباقي تحت القاعدة المدلول عليها بالنص الموافق لعمل الأصحاب. هذا كلامه قدس سره الشريف. نكتفي بكلام السيد المراغي، واليوم يوم أربعاء لا بأس أن نستفيد من بعض الروايات الواردة في جهاد النفس من وسائل الشيعة. بلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في وسائل الشيعة الجزء الخامس عشر، عليكم السلام ورحمة الله. الجزء الخامس عشر، بلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفحة 209، باب وجوب غلبة العقل على الشهوة وتحريم العكس. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي. بلي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة الله عز وجل حرم الله عليه عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا الحديث الأول من أحاديث باب وجوب غلبة العقل على الشهوة وتحريم العكس، كما هو تعبير صاحب الوسائل في الجزء الخامس عشر صفحة 209. فالآية الكريمة تقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يخاف مقام ربه فينتهي عن الفحشاء والمنكر فله جنتان. والإمام عليه أفضل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية المباركة يستشهد بهذه الآية الكريمة، يقول من عرضت له فاحشة أو شهوة. طبعا فاحشة أو شهوة، الشهوة أعم من الفاحشة، أو بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن الفاحشة قد يراد بها الزنا نستجير بالله، وقد يراد بها مطلق المعصية الكبيرة فتسمى بالفاحشة. على أي حال، فمن عرضت له فاحشة أو شهوة، الشهوة بعد لها معنى عام من قبيل شهوة البطن، شهوة الفرج، وشهوة النظر والسمع. عرضت له شهوة، عرضت أمامه امرأة حسناء، أو صوت حرام حسن مثل صوت الأغاني والموسيقى المحرمة ونحو ذلك، فاجتنبها مخافة الله عز وجل. شنو أثر ذلك من اجتنب عن الفاحشة أو الشهوة؟ يقول حرم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان. ألا ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله عز وجل يوم القيامة، وليست له حسنة يتقي بها النار. نستجير بالله. من اختار الآخرة وترك الدنيا، من عرضت له دنيا وآخرة، هذا يعني هو ما يبتلي الإنسان به في حياته اليومية، حيث تعرض له الدنيا والآخرة دائما. الدنيا عبارة عن فعل المنكر، عبارة عن ترك الواجب، هذه هي الدنيا. والآخرة عبارة عن ترك المنكر وفعل الواجب والمستحب والمعروف. فاختار الدنيا، إذا اختار الدنيا، هذا مثل المثال البارز. طبعا احنا هم نقع في مثل ذلك، يعني كل إنسان يقع في مثل ذلك، لكن مثال بارز احنا دائما يمثل له في المنابر عبارة عن عمر بن سعد لعنه الله تعالى، حيث عرضت له الدنيا عبارة عن ملك ري، وعرضت له الآخرة عبارة عن الكون بجانب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه والجهاد في سبيل الله. فعرضت له دنيا وآخرة، فاختار الدنيا على الآخرة لقي الله عز وجل يوم القيامة، وليست له حسنة يتقي بها النار. ومن اختار الآخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوي عمله. هذه رواية. رواية الثانية رواية لطيفة يرويها الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن سنان. الرواية صحيحة السند. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ من هم الأفضل، الملائكة أم بنو آدم؟ فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، يعني خلق فيها العقل وخالية عن الشهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عاقل. البهائم لها شهوة، شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الجنس وباقي الشهوات. وركب في بني آدم كلتيهما، هم هم العقل وهم الشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. من غلب عقله شهوته، يعني سيطر على شهوته بعقله. كيف يسيطر على شهوته بعقله؟ يفكر ويتأمل ويصل إلى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه كلفه بهذا التكليف ومنعه من هذا الفعل أو الحرام، فلا بد أن يترك هذا الحرام. هنا يكون قد غلب عقله على شهوته، فيكون خيرا من الملائكة، لأن هذا تمكن من القضاء على شهوته. الملائكة ليس لها شهوة حتى يحكموا عقلهم على شهوتهم. هذا الإنسان الذي غلب عقله على شهوته يكون قد قام بمؤونة أكبر وأكثر، وتحمل المشقة في سبيل أن يغلب الشهوة. الملائكة ليس لها شهوة، فليس في عملهم مؤونة ومشقة عليهم، عرفت كيف؟ ولذلك يكون هذا خيرا من الملائكة. ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم، كما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأن الأنعام ليس لها عقل، فلا تلام ولا تعاتب على ما تقترفه من الجرائم إن صح التعبير بشأن الحيوانات الأخرى، ولكن الإنسان له عقل، فكان ينبغي أن يسيطر على شهوته بعقله. ولذلك الإنسان إذا طغى فيكون شرا من البهائم، وإذا عدل فيكون خيرا من الملائكة. فالإنسان مخير، الله سبحانه وتعالى خيره بين الأمرين، إما أن يكون أشرف من الملائكة. طبعا الملائكة عندما نقول بعد إطلاق الرواية يشمل حتى الملائكة المقربين، حتى جبرائيل عليه السلام، كل الملائكة، كل بعد ماكو استثناء، كل الملائكة يمكن أن يكون الإنسان أشرف منهم وأفضل منهم وخيرا منهم إذا تمكن من السيطرة على شهوته بعقله. كذلك نستجير بالله، إذا غلب شهوته على عقله يكون شرا من البهائم. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره. ويروى عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: كم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. كم من شهوة ساعة، قد الإنسان يبتلي في بعض المواقف بشهوة حاضرة بسيطة ذات فترة قليلة جدا. يعني الإنسان عندما يمد يده إلى المال الحرام ويأكل الحرام مثلا، أفرض وجد أكلا طيبا، أكلا طيبا، وهذا الأكل حرام ليس له، هذا عندما يأكل إشقد كم مدة اللذة التي يحس بها؟ هي مدة الأكل يحس باللذة، بعد ما يشبع خو بعد ما يحس باللذة، بعد تروح اللذة، بل أحيانا يشبع تتحول اللذة إلى ألم، ها، لأنه أكل كثيرا، وأحيانا إلى مرض لأنه يرفع السكر عنده أو الضغط أو ما شابه ذلك من أكل الحرام. ولذلك كم من شهوة ساعة، هذا شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، حزنا طويلا. طبعا هم في الدنيا أحيانا تورث الحزن الطويل، وهم في الآخرة، نستجير بالله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك يشير عليه الصلاة والسلام في الرواية، كم من أكلة منعت، هذه الرواية معروفة، منعت أكلات، لأنه لم يتمكن من السيطرة على شهوته وجشعه في الأكل، فتمنعه الأكلات، يأكل أكلا طيبا ويصعد عنده الضغط، وبالنتيجة يصاب بجلطة أو بذبحة صدرية أو ما شابه ذلك من الأمراض، فيمنعه من الأكلات. بلي، فهذا هو الإنسان. الباري سبحانه وتعالى يقول عنه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان إما أن يكون خيرا من الملائكة أو شرا من البهائم، هذا ما يقوله القرآن الكريم عن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لا من الكافرين لنعمه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.